الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه بعلوي في كتابه كفاية الراغب شرح هداية الطالب، نفعنا الله بعلومكم وبعلوم في الدارين آمين. إلى أن قال: وأما صلاة الوتر فأقلها ركعة وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، والأكمل أن يصلي 11 ركعة، ويسن جعله آخر صلاة الليل، ووقته بين صلاة العشاء ولو بعد المغرب في جمع التقديم وطلوع الفجر، ولمن زاد على ركعة الفصل بين كل ركعتين بالسلام وهو أفضل، أو الوصل بتشهد أو تشهدين في الأخيرتين، ولو أحرم بالوتر ولم ينوي عددا صح واقتصر على ما شاء على الأوجه، وإلحاقه بالنفل المطلق في أن له إذا نوى عددا أن يزيد وينقص غلط، ويسن لمن وثق بيقظته قبل الفجر تأخيره كله للتراويح عن أول الليل، وإن فاتت الجماعة فيه بالتأخير في رمضان، وتأخيره عن صلاة الليل لخبر الشيخين ولا تندب إعادته. وأما رواتب الصلاة،
الحمد لله وصلوات على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد بن عبد الله، خير من دل على الله وهدى إليه، فخير الهدي هداه، صل اللهم وسلم وبارك على عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه من كل منيب أواه، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأصل الشيخ عليه رضوان الله تعالى كلامه عن الصلوات المندوبات والسنن المستحبات، حدثنا عن صلاة الوتر وهي من آكد السنن التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها ولا يتهاون بها، وقد قال بوجوبها بعض الصحابة وبعض التابعين والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهي من آكد ما ينبغي أن يحرص المؤمن عليه من النوافل ومن السنن صلاة الوتر. والوتر العدد الفردي من 1 إلى 3 إلى 5 وهكذا، والشفع العدد الزوجي، فما كان ينقسم على 2 بلا كسر فهو الشفع، وما لا يكون إلا بكسر فهو الوتر. والمراد الصلاة التي تحمل هذا العدد من ركعة إلى 11 ركعة، كما يأتي معنا الكلام عن عدد صلاة الوتر. قال: فأقلها ركعة، أقل صلاة الوتر ركعة واحدة، تكره المداومة على واحدة من الركعات، وقال الحنفية لا تصح، لا يصح الوتر إلا بثلاث فأكثر، ولا يصح بركعة واحدة. وقد جاء في ذلك أحاديث، قال: وأما صلاة الوتر فأقلها ركعة واحدة، صرفها عن الوجوب عند الجمهور أحاديث 5 صلوات كتبهن الله العباد في اليوم والليلة، فمن أدهن لمواقيتهن كن له أمان وبرهان ونجاة يوم القيامة. وفي اللفظ الآخر: فمن أداه من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. وقيل هو المراد بالعهد في قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدى هو الصلوات الخمس إذا قام بحقها على وجه كان له عهد عند الرحمن، قال كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، هكذا جاء في رواية النسائي وصححه بن عبد البر، وقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي وقد سأله عن ما فرض عليهم الصلاة فذكر الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع، بذلك قال الجمهور أنها سنة. قال الإمام أبو حنيفة هي واجبة لقوله فمن لم يوتر فليس منا، لقوله فأوتروا يا أهل القرآن، والأصل في الأمر للوجوب سواء. ومضى الجمهور على أنها من السنن المؤكدة. قال سيدنا علي رضي الله عنه الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد يوتر على الراحلة ولم يصلي فريضة على الراحلة في السفر، وإنما صلى النوافل والسنن على الراحلة مع الخلاف في وجوبها عليه صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الأئمة من الشافعي إنها كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، وحملوا حديث صلاة لها على الراحلة على أنه كان لعذرين أو أن الوجوب عليه في الحضر لا في السفر، وإنما صلى على الراحلة في السفر لا في الحضر. نعم. وهكذا حكمها عند الجمهور. يقول سيدنا أبو حنيفة واجب ليس بفرض على ما تقرر من الفرق عند الإمام أبي حنيفة بين الفرض والواجب. نعم. وما روي عنه أنها سنة أو أنها فرض أول عن أبي حنيفة أنه يعني ثابتة بالسنة واجبة معنى ليست، وقوله أنها فرض كذلك حمل على أنه فرض عملي وهو الواجب عنده في نفس في الاصطلاح. ويقول الحنابلة كالشافعية أنها كانت على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا واجب صلاة الوتر، قيام الليل بقي فرض في حقه، وهل صلاة الوتر من قيام الليل ولا من القيام؟ من كل صلاة صليتها في الليل وكل عبادة عبدت الله بها في الليل فهي من القيام من قيام الليل. وهل من التهجد أم لا؟ إن صليتها بعد نوم نمت ثم قمت تصلي فهي تهجد، إن صليتها قبل النوم فليست بتهجد، فصلاة القيام تشمل التهجد وغيره، كل صلاة في الليل تقيام، والتهجد الصلاة بعد نوم، يعني التهجد ترك الهجود، الهجود هو النوم، ومعنى التهجد أن تترك الهجود أي تقوم من النوم. فقال الله لنبيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن هنا قال من قال من العارفين إن من أقرب الناس من صاحب المقام المحمود ومقربهم عند قيام ذلك المقام من كان من أهل التهجد، فأهل التهجد قريبين منه، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فذكر المقام المحمود عند ذكر التهجد، فأهل التهجد من أقرب الناس إلى صاحب المقام المحمود صلوات ربي وسلامه عليه. وقد كان قيام الليل واجب على الأمة ولكن ما بقي ذلك إلا فترة ثم نسخ بقوله تعالى فقروا ما تيسر منه، ونسخ قيام الليل في حق الأمة وبقي واجبا في حق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فقال الشافعية والحنابلة كيف صلى على الراحلة صلاة الوتر؟ قالوا ذلك لأنه كان معذورا أو لأن الفرض إنما هو عليه في الحضر دون السفر. علمنا هذا. يقول وأدنى الكمال ثلاث وهو الواجب عند الحنفية، لا يسقط الإثم إلا بثلاث فأكثر عندهم. قال وأدنى الكمال ثلاث، نعم في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي صلاة الوتر، فصلوها بين صلاة العشاء إلى الفجر. هذا وقتها، يدخل وقتها من حين الفراغ كما سيأتي معنا، الفراغ من صلاة العشاء. فبذلك قالوا من ترك الوتر فقد أساء، يقول الحنابلة، ويكره له ترك ذلك، وهو كذلك لأنه قيل بوجوبها. نعم. وأكد النوافل عند الحنابلة صلاة الكسوف، لأنه ما تركها عند وجود السبب صلى الله عليه وسلم، لكونها تشرع فيها الجماعة مطلقا، ثم التراويح لأنه تركها خشية أن تفرض فأشبهت الفرائض فيها أيضا الجماعة، ثم الوتر لما جاء فيه من الأحاديث ما لم يأتي في غيره، ثم سنة الفجر، ثم سنة المغرب. هذا الترتيب عند الحنابلة. قال الشافعية أفضل نفل صلاة عيد، أفضل النوافل صلاة العيدين، أفضل نفل صلاة عيد فوتر، ثم صلاة الوتر. يقول وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، فالأقل عند الشافعية والحنابلة ركعة واحدة، وقال المالكية هي صلاة الوتر ركعة لكن لابد يتقدمها شفع. قال المالكية صلاة الوتر هي إلا ركعة واحدة لكن لابد أن يتقدمها شفع. وقيل عند الشافعية إنما تكون ركعة لمن صلى سنة العشاء، وتقدم عنده شفع أيضا، قيل عند الشافعية كذلك إنما تمكن ركعة واحدة إلا إذا تقدمها شفع. الشفع والوتر. وقال الشافعية والحنابلة أقلها ركعة على ما هو المعتمد عند الشافعية، وأكثرها 11 ركعة، وأكثرها 11 ركعة. نعم. وقال الشافعية المواظبة على ركعة واحدة مكروه، وأما صلاة ركعة واحدة فهي خلاف الأولى. وقال الحنفية لا يجوز الإتيان بركعة واحدة لما جاء في الحديث من النهي عن البتيرة، والبتيرة صلاة ركعة مستقلة، حتى روي أن سيدنا عمر رأى رجل أوتر ركعة واحدة قال ما هذه البتيرة، لا تشفع عنها أو لو أدبنك، نقول له فهكذا لا يقتصر الإنسان على ركعة. أكثرها عند الشافعية والحنابلة كذلك 11 ركعة، وفي قول 13 ركعة، المعتمد لا بل 13 بعد سنة العشاء البعدية ركعتين، والوتر 11 فيكون المجموع 13 وليس الوتر 13، والوتر 11 ركعة. ثم تصح أن يصليها خمسا أو سبعا أو تسعا، والأكمل والأفضل 11. ويروى في حديث عند أبي داود وعند الدارقطني يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يجير بخمس فليفعل، ومن أحب أن يجير بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يجير بواحدة فليفعل. فهذا دليل القائلين بأن أقل واحدة. وجاء في رواية أوتروا بخمسين أو سبعين أو تسعين أو إحدى عشرة فيما رواه الحاكم. وقول أم سلمة كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشر ركعة فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه، فإنه محمول على أنها عدت سنة العشاء من الوتر فعدتها ثلاثة عشر، وهذا غالب ما يكون من فعل عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك لم يوقت لقيام الليل عددا معينا عليه الصلاة والسلام، ومن هنا كان سيدنا عثمان يصلي في الليل مئة ركعة، ولكن الذي يكون بنية الوتر هو الأحد عشر ركعة فقط، ويدخل بعد ذلك الصلاة الليل في جملة النفل المطلق. وما تقرر في أدنى الكمال عند الشافعية هو كذلك عند الحنابلة أنه ثلاث ركعات، نعم، لكن يقول الحنابلة يكره الاقتصار على ركعة، قال الشافعي يكره المداومة على ركعة. أما صلاة ركعة مرة واحدة فخلاف الأولى. ولم يحدد كذلك الحنفية العدد إلا في أن الواجب ثلاث ركعات، ثلاث ركعات، ثلاث ركعات هي الواجبة من الوتر، فما صلى قبلها فليصلي ما شاء سواء. قالت السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، وهو كذلك عند الحنفية. يقول هنا في ذكر مذهب الإمام الشافعي بتسليمتين، قال الشافعية تكون صلاة الوتر وصلا وفصلا، والوصل أن يوصل الركعة الأخيرة بما قبلها بحيث لا يسلم قبلها فتكون ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع بركعة بتسليمة واحدة، والفصل أن يفصل ما بين الركعة الأخيرة وما قبلها، فلو صلى العشرة بتسليمة واحدة وسلم ثم صلى ركعة لكان فصلا، فالفصل أن يفصل الركعة الأخيرة عما قبلها، والوصل أن يصل الركعة الأخيرة بما قبلها، والفصل عند الشافعية أفضل، وإنما تصلى وصلا عند الحنفية لكن بتشهدين، بتشهدين كصلاة المغرب، فيصلون كصلاة المغرب يجعلون تشهد أول ثم يقوم من دون أن يسلم ويتشهد التشهد الأخير ويسلم. وقال الهدوية أيضا بتسليمة واحدة وتشهد واحد، وعند الشافعية التسليم من الركعتين أفضل ثم تكون ركعة الوتر منفصلة. قد سبق معنا قول المالكية أن الوتر ركعة، إنما لابد أن يتقدمها شفع ركعتين أو أربعة أو ستة وهكذا سواء. اللهم صل على محمد وعلى آله. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين ثنتين ثنتين، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا جاء في رواية البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول صلاة الليل مثنى مثنى، أي ثنتين ثنتين ركعتين ركعتين، فهذا الأولى. وإن كان قال الشافعي يجوز أن يتنفل الإنسان بركعة واحدة، ولكن الأولى أن لا يتنفل غير الوتر إلا بركعتين، لا ينقص عن ركعتين في التنفل. وإنما الوتر مخصوص بالليل وفيه ركعة واحدة. والذين قالوا أنه يكره أن يوتر بركعة واحدة قالوا ما لم يكن مسافرا أو مريضا ونحو ذلك، وإلا فلا كراهة حينئذ. يقول يقرأ في الأولى سبح اسم إذا صلى ثلاث، وهكذا إذا صلى أكثر من ثلاث يقرأ فيما قبل الثلاث ما شاء من القرآن، وكلما استزاد فهو أفضل. وأفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، وقد علمنا طول قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة الليل فكان يقرأ كثيرا. وقد روى لنا ابن مسعود ركعة من ركعاته في الليالي قرأ فيها بالبقرة وآل عمران والنساء مرة، قريب ربع القرآن كمل في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. حتى قال ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء، لما هممت به قال أنا أترك وأنا أقعد وأترك أدعو، قال أنا أقعد من الصلاة، قال من طول القيام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه. قال والأكمل أن يصلي يقرأ، قال يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية الكافرون، هذا الأفضل. في الثلاث يقرأ هذا، ما قبلها يقرأ ما شاء، وفي الثالثة بالإخلاص والمعوذتين كما جاء في رواية، واقتصر الحنابل على الإخلاص، وعلى الشافعي إخلاص ومعوذتين، فلا تقول أعوذ بربك أعوذ برب الناس، فيقرأ هذه الثلاث السور في الركعة الأخيرة لما جاء في السنة الكريمة من ذلك. وكذلك يقول لا الحنفية ينبغي قراءة هذه السور الثلاث، ففي الركعتين سبح اسمه والكافرون، وفي الركعة الثالثة سورة الإخلاص والمعوذتين، هكذا جاء في السنة الكريمة. قال المالكية يندب ذلك إلا لمن له حزب من القرآن، يعني قدر يقرأه ليلا فيقرأ من حزبه في الشافعي وفي الوتر. يقول والأكمل أن يصلى 11 ركعة ويجعل آخر صلاة الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. نعم هذا هو الأفضل، أن لا يصلي بعد الوتر شيء، بل يجعل آخر صلاته الوتر، فإن صلى بعض الوتر أول الليل جاز أن يكمل الوتر شفعا آخر الليل. فإذا صلى ثلاث فقام في آخر الليل فيصلي ركعة فتصير خمس، ركعتين يصير خمس، أو يصلي أربع فتصير سبع، أو يصلي ست فتصير تسع، أو يصلي ثمان فتصير مع الثلاث الأولى 11. نعم. قال ووقته بين صلاة العشاء، ولو كان بعد المغرب لمن يجمع لأجل مرض أو لأجل سفر فصلى المغرب وقدم العشاء دخل وقت الوتر، يدخل وقت الوتر بفعل العشاء. ومن لم يصلي العشاء حتى نصف الليل ما يجوز يصلي الوتر حتى يصلي العشاء، ولو وصل آخر الليل قال بأوتر أول، ما يشي أوتر أول صلاة عشاء فرض أول، ما تقبل صلاة الوتر حتى تصلي العشاء، ما يشي نفل قبل الفرض أول فرض، ما تقبل النافلة مع إضاعة الفريضة، كمثل صلاة التراويح ما يمكن يصليها قبل ما يصلي العشاء، قال خلنا نصلي التراويح بعدين نصلي العشاء، أدى الفرض أول ثم صلي التراويح. بعدية العشاء والتراويح والوتر يدخل وقتها بفعل صلاة العشاء، إذا فعل العشاء وخرج من صلاة العشاء صحيحة دخل وقت بعدية العشاء ووقت التراويح ووقت الوتر. من صلاة العشاء إلى الفجر، فقد مر معنا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. سواء، فينبغي أن يوالي بين العشاء وسنتها ويقدم السنة على الوتر. تمام. فمن صلى الوتر قبل أن يصلي العشاء فباطل ولا يحسب. هذا هو المقرر المعتمد في قول أنه وقت الوتر هو وقت العشاء نفسه، صلى ولم يصلي المعتمد. لا، ما يدخل وقت الوتر إلا بعد أداء فعل العشاء. سواء اتفقوا أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر. نعم. قال الأحناف هو وقت العشاء نفسه وقت الوتر، ولهذا ما تحتاج إلى أذان وهي واجبة، لأن الأذان للعشاء هو أذان لها. سواء. يقول الشيخ ولو بعد المغرب في جمع التقديم، أي إذا صلى العشاء بعد المغرب في جمع التقديم لمن يجوز له التقديم إلى طلوع الفجر، ما بين ذلك إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر خرج وقت الوتر ولكن يبقى قضاؤها. وفي قول عن ابن عباس فيبقى وقت الوتر ما لم يصلي الصبح، وإن طلع الفجر فيبقى وقت الوتر ما لم يصلي الصبح، فعنده لا تزال أداء وإن طلع الفجر ما دام ما صلى الصبح بعد. نعم. قال جمهور أهل العلم بل عند طلوع الفجر يخرج وقت صلاة الوتر ولا تكون بعد ذلك إلا قضاء. قوله ولمن زاد على ركعة الفصل بين كل ركعتين بالسلام أو أفضل أو الواصل بتشهد أو تشهدين في الأخيرتين ولو بتشهدين لكن من دون سلام فهو واصل، أو بسلامين فهو فصل، ولو أحرم بالوتر ولم ينوي عددا صح إحرامه بالوتر واقتصر على ما شاء. أما إلحاق بالنفل المطلق أنه إذا نوى عدد لو أن يزيد ينقص، قال الشيخ غلط، ولكن في النفل المطلق إذا نوى أن يصلي 4 ركعات ثم عنا له أن يقتصر على 2 ركعات أو أن يزيد إلى 6 أو 8 يجوز له ذلك قبل أن يرتفع من السجود الأخير فينوي زيادة العدد أو الاقتصار على هذا العدد. هذا في صلاة النفل. أما في مثل الوتر إذا عين عدد خلاص لزمه أن يصليه، قال نوى أن يصلي 3 ركعات خلاص 3 ركعات لابد 3 ركعات، نوى أن يصلي 6 ركعات لا يزيد ولا ينقص ما دام قد نوى هذا العدد. ويسن لمن وثق بيقظته قبل الفجر تأخير الوتر إلى أن يقوم، لمن كان يثق باليقظة ويعتاد ذلك ولا يقطع قاطع، تأخير كله لا التراويح، لا تأخير التراويح عن أول الليل، وإن فاتت الجماعة فيه بالتأخير في رمضان فصلاته آخر الليل يعني الوتر ولو منفردا في رمضان أفضل من صلاة أول الليل في جماعة الوتر. قال وإن فاتت الجماعة فيه بالتأخير في رمضان، وتأخير عن صلاة الليل خبر الشيخين حديث الصحيحين اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. قال ولا تندب عادته، مع أنه تشرع فيه الجماعة وما شرع فيه الجماعة فيندب عادته، قال إلا الوتر. وقيل يسن المعتمد ما تسن عادة الوتر لأنه قال لا وتران في ليلة، فقال الذين أباحوا الإعادة ما قسم هذا وتر آخر وإنما هو إعادة لنفس الوتر، ويحتاج إليه من يصلي مع الناس جماعة في رمضان في مثل عندنا في تديم صلاة في أول ليل وسط الليل آخر ليل فيصلي في جماعتين في 3 فعلى القول بالإعادة يصح أن ينوي بالركعة الإعادة، وعلى القول بأنه لا تعد يقضي ينوي القضاء، ينوي القضاء، وإلا فيشفع يجعلها ركعتين. في ترغيب نبينا لنا في صلاة الوتر قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا يا أهل القرآن. أهل القرآن أمته عليه الصلاة والسلام على العموم، ومن اتصل بالقرآن تعظيما وإكراما وحفظا ومعرفة للأحكام على وجه الخصوص. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هكذا رواه البخاري ومسلم عنه عليه الصلاة والسلام. وأوصى صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا هريرة وغيره أن يوتر قبل أن ينام، وذلك خشية أن يفوته الوتر، أن يستغرق في النوم فلا يقوم. ويقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ذكر سبحة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا الأفضل لكل من لم يثق بقيامه في الليل أن لا ينام حتى يوتر. واختلف عمل الصحابة، فمنهم من يوتر قبل أن ينام، ومنهم من يجعل الوتر في آخر الليل. قالت السيدة عائشة: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، أي قرب الفجر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علمنا الحكم في الوصل والفصل، ولكن الحنفية ما يرون هذا الفصل، فالركعة الأخيرة عندهم متصلة بركعتين قبلها، ها؟ وإلا له أن يفصل الشفع بالركعتين بسلام، ثم يقوم بتكبيرة إحرام مستقلة يصلي الركعة الأخيرة، هذا عند غير الحنفية. وهذه هي المعينة عند المالكية، يسلم ثم يوتر بركعة واحدة مستقلة. وقال الشافعية والحنابلة: يجوز ذلك، ولكن قالوا الأفضل أن يفصل بأن يسلم ثم يقوم فيكبر تكبيرة إحرام جديدة، وهو الأفضل عندهم، ويجوز أن يصلها بسلام واحد، أن يصل بسلام واحد. وكله له أصل في السنة الكريمة. الله. بل قال الحنابلة: يستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر ليفصل، وليس ذلك عند غيرهم. فإذا صلى الثلاث سردا من دون أن يتشهد ولا أن يسلم، أو تشهد من دون أن يسلم، فذلك جائز عند غير المالكية، لما جاء أن صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، في صحيح الإمام مسلم. نعم. ويجوز أن يتشهد ولا يسلم، فتكون كالمغرب وهو الأفضل أو المتعين عند الحنفية، وكره ذلك الهدوية وقالوا بسلام واحد وتشهد واحد، ولا تكون بتشهدين حتى لا تشابه فريضة المغرب. فهذه الصلاة العظيمة لا يتهاون بها المؤمن، ويحذر من تركها، فقد قال من قال بإسقاط شهادة من يتعمد ترك الوتر أو لا يبالي بصلاة الوتر، وأنه غير أهل لأن يكون من العدول في الشهادات. وفقنا الله لإقامة الصلاة كما يحب، وجعلنا من المحافظين عليها ومن المقيمين لها على وجهها الأحب، وأصلح شؤوننا بما أصلح بشؤون محبوبيه الذين رقاهم على الرتب في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.